إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من آداب الأكل والشرب مؤسسة على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجب وما يسن وما يكره وما يحرم. قال في الروض: وأكله حارا، أي يكره أكل الحار الشديد أو من وسط الصحفة، كذلك يكره أن يأكل من وسط الصحفة أو أعلاها، وفعله ما يستقذره من غيره، ويكره مدح طعامه وتقويمه، فهذا مكروه لأنه يمن به على الضيف، أي أن المضيف يمدح الطعام الذي يقدمه لضيفانه أو يثمنه: لقد اشتريت لكم هذا بكذا وكذا فكلوا، فهذا فيه نوع من المن. وكذلك يكره عيب الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيب الطعام، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أما أن تعيبه وتقول طعامك مالح وشايك مر وتمرك حشف، فهذا مكروه. أما إن أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعود لمثل ذلك فهذا جائز، بل هو من التعليم. وهنا لم يعيب الطعام ولكن عاب صنعة أهله. ويكره قران في تمر، أي يكره أن يأكل تمرتين جميعا مطلقا، أي سواء كان معه مشارك أم لا. وبعض العلماء يقول: إن لم يكن له مشارك فهو حر، يقرن بين اثنين أو بين ثلاث فهو حر، أما إن كان معه أحد فيكره ذلك لأنه سيأكل أكثر من صاحبه فيكون في ذلك ظلم. وأما كراهته إذا كان وحده فلأنه يدل على الشره، وأيضا ربما غص بذلك فيتضرر. وقران في تمر احترازا مما دون التمر كالعنب والزبيب والفستق فإنه يجوز القران فيه، إلا إذا كان معه أحد يضيق عليه بفعله هذا فليس له أن يفعل. وكذلك أن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وهذا ما يسمى بالطفيلي، فإذا ظن أنهم قدموا الطعام فاجأهم حتى لا يستطيع أن يقول له شيئا، فمثل هذا يكره لأنه أولا دناءة، وثانيا فيه إحراج لأهل البيت. أما إذا كان عن غير عمد كإنسان أراد أن يزور صاحبه فدخل ووجدهم على الطعام فهذا لا بأس به، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه فذلك مكروه، وعلامة الأذى أن يضيق النفس ويتعب عند القيام وعند الاضطجاع وما أشبه ذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا حرام وهو الصواب، فلا يجوز للإنسان أن يأكل أكلا يؤذيه، فإن فعل فقد وقع في الحرام، أو قليلا بحيث يضره، الأكل القليل ينظر، إذا كان البدن يتغذى به فهذا خير، فاعتاد بدنه قلة الطعام فهذا خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية المقدام بن معد كارب رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث صحيح. فكونك تأكل قليلا ثم تعود إلى الأكل قريبا أحسن من كونك تأكل كثيرا ثم تتأخر إلى العودة إلى الأكل. قال: ولذلك نسمع عن بعض الأمم أنهم يأكلون قليلا ثم يرجعون إلى الأكل عن قرب، فتجدهم يأكلون في اليوم والليلة 5 مرات ويقولون هذا أصح للبدن، وما هذا ببعيد، لأن الحديث السابق يدل عليه، لأنه إذا صار الطعام قليلا كان هضمه من المعدة بيسر وسهولة ولا يشق عليها، وإذا هضمته وطلبت طعاما فكل فلن يضرك، ولكن أكثر الناس لا يقدر على هذا، فإذا جلس على الطعام لابد أن يملأ بطنه، وهذا أحيانا لا بأس به أن تملأ بطنك بالطعام حتى لا تجد مكالا للطعام أحيانا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقد كان فقيرا وكان يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطنه. وفي يوم من الأيام خرج الناس من المسجد فجعل أبو هريرة رضي الله عنه إذا لقي أحدا يسأله ما الذي بعد آية كذا، وهو يريد بذلك أن يدعى من أحدهم، ولكن لم يدعه أحد إلى بيته حتى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلما رآني تبسم، لأنه عرف أن بي جوعا، قال: فذهبت معه فجيء إليه بقدح من لبن، فقال لي: ادعوا أهل الصفة، يريد أن يسقيهم من اللبن. فقال أبو هريرة في نفسه: إذا دعوت أهل الصفة فماذا يبقى لي؟ ولكن لابد لي من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب ودعاهم، وكانوا أحيانا يبلغون 80 رجلا، فجاءوا وشربوا كلهم من هذا الإناء وبقي فيه شيء، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ساقيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شربوا جميعا: اشرب أبا هر، فشرب. ثم قال له: اشرب، فشرب حتى ما وجد مكانا للبن في بطنه. فقال: يا رسول الله، لا أجد له مساغا. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يملأ بطنه من الطعام أحيانا. وانظر إلى البركة في هذا الإناء، وكيف كفى أهل الصفة، وكذلك شرب أبو هريرة وبقيت فيه بقية. وكان يقول: إن الناس يقولون لي أبا هريرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سماني أبا هر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. الأحسن أبو هر، لأنه مكبر، ولأنها من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسن الألقاب عنده أبو تراب، لأنه كان نائما يوما في المسجد وقد علق التراب بجسمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال صاحب الحاشية على الروض: وليس من السنة ترك أكل الطيبات، وهذا صحيح، بل من السنة أكل الطيبات. فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فسأل عن مصدره، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم أكل الطيب، ولكن أنكر عليهم الربا، وأقرهم على أنهم يختارون له صلى الله عليه وسلم الطيب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. وقال أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فالتورع عن أكل الطيبات خلاف سنة الأولين والآخرين، لكن إن لزم من أكل الطيبات الخروج إلى حد الإسراف فحينئذ يمنع، لا لأنه أكل من الطيبات، ولكن لأجل السرف. قال: ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى. وتعجب الشيخ الشارح فقال: سبحان الله، هذا ليس من السرف، بل هو من التنعم بنعم الله عز وجل. نعم، لو اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح، فكلام صاحب الروض فيه نظر. قال: ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة للأخبار. لا شك إذا تلهى بطيبات الدنيا عن أعمال الآخرة فلا شك أن ذلك ضرر عظيم. قال: وكره نفض يده في القصعة، لأنه يقدرها على الناس، حتى لو قال: أنا أنفضها في جهتي، لأن الطعام كالأرز مثلا ينتشر في القصعة، فبعض الناس ينفض يده قبل الأكل إذا غسل يديه مثلا، ويأتي ينفض يديه، فربما نفض يده في الطعام، أو إذا فرغ من الأكل أخذ ينفض يده في القصعة، حتى ولو كان ينفض في جهته، لأن الطعام قد ينتشر في القصعة. وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، يعني يتناول اللقمة بيده، فإذا أراد أن يضعها في فمه تقدم برأسه فوق القصعة من أجل أن يضع اللقمة في فمه، هذا مكروه وهو دناءة. وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل، والخل عبارة عن ماء يوضع فيه زبيب أو تمر ليحليه، فإذا وضع فيه اللقمة الدسمة تلطخ بالدسم فأفسده على الناس، أو الخل في الدسم فقد يكرهه غيره، وهذا كذلك، إلا إذا كان الخل في إناء خاص به، وكان الدسم كذلك في إناء خاص به، فإذا غمس فيه الخبز وفيه دسم فإنه لا يكره لأنه لن يفسده على أحد. ومثله الشاي، لو غمست فيه الخبز المدهون لظهر أثر الدهن فيه، وهذا إذا كنت تشرب في إناء وحدك فلا بأس. فإذا قال قائل: المؤلف رحمه الله جزم بالكراهة في هذه الأمور، فهل في كل واحد منها سنة مخصوصة؟ قال الشيخ الشارح: الجواب لا نعلم، ولكن هنا شيء عام يدل على كراهة هذه الأشياء، هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي مسعود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وكل ما يخالف المروءة فهو مخالف للحياء. قال: وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام، والسعال أي الكحة، فينبغي أن يبعد وجهه عن الطعام لئلا يخرج شيء من الريق ويقع في الطعام، وهذا حق، والعطاس من باب أولى، أن بعض الناس لا يبالي ويعطس في الطعام، بل ربما تعمد أن يعطس في الطعام حتى يقوم الناس وينفرد هو بالطعام. وقوله أن يحول وجهه أي يصرفه عن العطاس، هذا غلط، لأنهم يقولون إن هذا خطر عظيم على الأعصاب، لأنه كما هو معلوم العطاس يهز البدن كله، فلو التفت أثناء العطاس ربما اختلفت أعصاب الرقبة، ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان عند العطاس، ولكن يفعل كما قال المؤلف: يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئا، وهذا من الآداب أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس، فيضع غطرته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام كما سبق. ويكره أن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، كإنسان أكل قطعة من خبز ثم غمسها في المرق فيكره، إلا إذا كان لا يأكل معه أحد فلا حرج. ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع، فيجلس على اليسرى وينصب اليمنى بساقها وفخذها لئلا يتوطن كثيرا فيأكل كثيرا، أو يتربع. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن التربع مكروه، أي أثناء الطعام، وأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، أخرجه البخاري من رواية أبي جحيفة رضي الله عنه. وعلل ذلك بأن المتربع مستوطن أكثر فربما يأكل كثيرا. والجواب عن هذا أن يقال: الحديث لا يدل على هذا، فالتربع ليس اتكاء، ومسألة أنه إذا تربع أكثر من الطعام هذه ترجع إلى الإنسان، ربما حتى لو جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى يكثر من الطعام، فالظاهر أن التربع لا يكره. قال: وينبغي لمن أكل مع جماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا، خصوصا إذا كان كبير القوم أو صاحب البيت، فلا يقوم حينئذ قبلهم، لأنه إذا قام قبلهم فلربما قاموا حياء وهم لم يشبعوا، فليكن آخر من يقوم. وكان الناس فيما سبق يبالغون في هذا غاية المبالغة، حتى إذا قام صبي من 50 رجلا على المائدة قاموا جميعا، ولكن أخيرا صار لا يقوم الإنسان إلا إذا شبع. قال: وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، أي يستحب ذلك، وهذا أيضا على حسب العادة، فإذا كان الضيف ممن يرى أنه أهل لأن يصحب إلى الباب فليكن، وإلا فلا حاجة. ويحسن أن يأخذ بركابه، هذا إذا جاء على بعير، فيأخذ بركابه حتى يسهل الركوب، وفي الوقت الحاضر يفتح له باب السيارة، أي لضيفه، لأن للضيف حقا عظيما. وينبغي للضيف بل لكل أحد أن يتواضع في مجلسه، وضد التواضع شيئان: الأول الكبر، وهذا حرام بل من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والثاني ألا يكون متكبرا ولا متواضعا بل طبيعيا، وهذه حال جائزة، لكن الأفضل أن يكون متواضعا. هل من التواضع أن يقدم اللحم لجليسه كما يفعل بعض الناس؟ هذه أيضا ترجع إلى العادات، فإذا جرت العادة بأن هذا من باب التواضع والإكرام فافعل وإلا فلا تفعل. وكذلك لو قال لك جليسك كف عن هذا فلا تحرج ودعه يأخذ كما يريد. وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده وهذا من الأدب، فإذا قال له صاحب البيت تفضل اجلس هنا فليس له أن يقول لا. وإذا كان رجلا شريفا وذا مكانة وأجلسه في مكان لا يليق به فله أن يرفضه لأنه ما أكرمه فلا كرامة له. وإذا قال للداخل اجلس هنا أي في صدر المجلس ولكن أحب هذا الداخل أن يجلس في مكان آخر يكون قريبا من جميع الحضور فهل يعصي صاحب البيت؟ ونقول لا بأس، أو نقول أنت داخل بإذن من صاحب البيت فليس لك أن تجلس في مكان غير الذي عينه لك. الجواب الثاني، ولكن إذا رأى من المصلحة أن يجلس وسط الناس دون المقدم فليستأذن. فذكر هذه الجملة من آداب الأكل والشرب ومن آداب المائدة، وهي جملة على طولها مختصرة، فإن تلك الآداب قد بسطت وأسهب في بسطها بحيث إنه لا يفلت شيء من صغير ولا كبير يتعلق بالأكل والشرب إلا وحرر، وكل ذلك تجده مؤسسا على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالحين، وتجد فيه أيضا ما يتسق مع المروءة، وتجد فيه البعد عن الدناءة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يعلم بنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة مأخوذة من المعشر والعشيرة وما أشبه ذلك، وأصلها في اللغة الاجتماع، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، يخاطب الجمع. ومنه العشيرة لأنها مجتمعة على أب واحد، لكن المراد هنا غير ما يراد في اللغة، فالمراد بالعشرة هنا المعاملة والالتئام بين الزوجين. النساء المراد بالنساء هنا الزوجات وليس عموم الإناث، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، أي الزوجات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي الزوجات. أما قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فالمراد بالنساء هنا الإناث. وعلى هذا فكلمة النساء تارة يراد بها الزوجات وتارة يراد بها عموم النساء على حسب ما يقتضيه السياق. قال: باب عشرة النساء، والمراد به كيف يعاشر الرجل امرأته وكيف تعاشر المرأة زوجها. والحقيقة أنه باب عظيم تجب العناية به، لأن تطبيقه من أخلاق الإسلام، ولأن تطبيقه تدوم به المودة بين الزوجين، ولأن تطبيقه يحيا به الزوجان حياة سعيدة، ولأن تطبيقه سبب لكثرة الولادة، لأنه إذا حسنت العشرة بين الزوجين ازدادت المحبة، وإذا ازدادت المحبة ازداد الاجتماع على الجماع، وبه يكون الأولاد، فالمعاشرة أمرها عظيم. ثم أعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلا زوجا لابنتك كيف يعاملها، فهل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة؟ الجواب لا. إذا لا ترضى أن تعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعامل به ابنته، وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل إنسان. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأمك؟ فلم يزل يقول بكذا وكذا، وكل ذلك يقول فيه ذلك الشاب لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاكره ما كره الله، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك، معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مقياس عقلي واضح جدا، فكما أن الإنسان لا يرضى أن تكون ابنته تحت رجل يقصر في حقها ويهينها ويجعلها كالأمة يجلدها جلد العبد، فكذلك يجب أن يعامل زوجته بهذا، لا بالصلف والاستخدام الخارج عن العادة. وعلى الزوجة أيضا أن تعامل زوجها معاملة طيبة أطيب من معاملته لها، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولأن الله تعالى سمى الزوج سيدة، فقال عز وجل في سورة يوسف: وألفيا سيدها لدى الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجة أسيرة، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وعوان جمع عانية، وهي الأسيرة، كما في حديث الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن الأحوص، وهو حديث حسن. فعلى كل حال، الواجب على الإنسان إذا كان يحب أن يحيا حياة سعيدة مطمئنة هادئة أن يعاشر زوجته بالمعروف، وكذلك بالنسبة للزوجة مع زوجها، وإلا ضاعت الأمور وصارت الحياة شقاء. ثم هذا أيضا يؤثر على الأولاد، فالأولاد إذا رأوا المشاكل بين أمهم وأبيهم سوف يتألمون وينزعجون، وإذا رأوا الألفة فسيصرون. فعليك أيها الأخ الحبيب بالمعاشرة بالمعروف. لهذا قال المصنف رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يلزم بمعنى يجب، وقوله الزوجين يعني الرجل والمرأة، وأما العشرة فهي فاعل يلزم يعني المعاشرة بالمعروف. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، العشرة فاعل يلزم يعني المعاشرة بالمعروف، أي بما يعرف شرعا وعرفا، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأثبت أن عليهن عشرة، فيجب على الزوج والزوجة كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. بالمعروف يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفوه، ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا: ما عرفه الشارع وأقره، وما اعتاده الناس وعرفوه. فلو اعتاد الناس أمرا محرما فإنه لا يجوز العمل به ولو كان عادة، لأن الشرع لا يقره، وما سكت عنه الشرع، ولكن العرف يلزم به فإنه يلزم، لأن هذا من تمام العقد، إذ العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعا أو عرفا. فلو قالت الزوجة: أنت ما شرطت علي أني أفعل كذا، نقول: لكن مقتضى العقد عرفا أن تفعلي هذا الشيء. ولو قال الزوج: يا فلانة تصنعي طعاما فإن معي رجالا، فقالت: لا أصنع، وأنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقط، أما أن أخدمك فلا، فهل يلزمها أن تصنع ما أمرها به أو لا؟ يلزمها، لأن هذا مقتضى العرف، وما اضطرد به العرف كالمشروط لفظا. وبعضهم يعبر بقوله: الشرط العرفي كالشرط اللفظي. قوله يلزم أي لزوما شرعيا، وينبغي للإنسان في معاشرته لزوجته بالمعروف ألا يقصد السعادة الدنيوية والأنس والمتعة فقط، بل ينوي مع ذلك التقرب إلى الله تعالى بفعل ما يجب. وهذا أمر نغفل عنه كثيرا، فكثير من الناس في معاشرته لزوجته بالمعروف قصده أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل، ويغيب عن ذهنه أن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى. وهذا كثيرا ما ننساه، ينسينا إياه الشياطين. وعلى هذا فينبغي أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله: وعاشروهن بالمعروف. فهذا أمر، فأنت إذا عاشرت بالمعروف فإنك تكون ممتثلا لهذا الأمر الإلهي الكريم، وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني، وهو دوام العشرة الطيبة والمعاملة الطيبة، وكذلك بالنسبة للزوج. وكذا كل ما أمر به الشرع ينبغي للإنسان عند فعله أن ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة. ففي الوضوء مثلا، إذا أردنا أن نتوضأ نقصد أن هذا شرط من شروط الصلاة لا بد من القيام به، ونستحضر أننا نقوم بأمر الله تعالى في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قد نذكر ذلك أحيانا ولكننا ننساه كثيرا، وهل عندما نفعل هذا نشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أمامنا وأننا نقتدي به فنكون بذلك متبعين؟ هذا قد نفعله أحيانا ولكنه يفوتنا كثيرا، فينبغي للإنسان أن يكون حازما لا تفوته الأمور والأجور بمثل هذه الغفلة. فإذا عاشر بالمعروف فينبغي أن ينوي طاعة الله تبارك وتعالى في قوله وأمره: وعاشروهن بالمعروف. وينبغي للإنسان أن يصبر على الزوجة ولو رأى منها ما يكره، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أبلغ القرآن، لم يقل جل وعلا فعسى أن تكرهوهن، بل قال فعسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء يكون. وقد يكره الإنسان أن يذهب إلى بيت صاحبه ويجعل الله في هذا الذهاب خيرا كثيرا، وقد يكره الإنسان أن يشتري شيئا ويشتري هذا الشيء وهو كاره فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا بقوله: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. والمرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين وقريبة العاطفة، كلمة منك تبعدها عنك بعد الثريا، وكلمة تدنيها منك حتى تكون إلى جنبك. فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأحوال بينه وبين زوجته. ولكن نسأل الله السلامة، الآن لما كان عند الناس شيء من ضعف الإيمان صار أقل شيء يوجد بينه وبين امرأته، وأقل غضب ولو على أتفه الأشياء تجده يغضب ويطلق، ويا ليته إذ يفعل يطلق طلاقا شرعيا، بل تجده يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، أو طلاقا بدعيا بعدده، وبعضهم يزيد على هذا فيظاهر منها، نسأل الله السلامة. كل هذا من ضعف الإيمان وقلة التربية الإسلامية. وينبغي للإنسان ألا يغضب على كل شيء، لأنه لا بد أن يكون هناك قصور، حتى الإنسان في نفسه مقصر، وليس صحيحا أنه كامل من كل وجه، فهي أيضا أولى بالتقصير. وأيضا يجب على الإنسان أن يقيس المساوئ بالمحاسن، فبعض الزوجات إذا مرض زوجها قد لا تنام الليل وتطيعه في أشياء كثيرة، ثم إذا فارقها فمتى يجد زوجه؟ وإذا وجد يمكن أن تكون أسوأ من الأولى. لهذا على الإنسان أن يقدر الأمور حتى يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل. والإنسان إذا عود نفسه حسن الأخلاق انضبط، وبذلك يستريح. قال المصنف رحمه الله: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. المطل التأخير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: مطل الغني ظلم، أي تأخير الغني وفاء الدين ظلم، فيحرم أن يمطل بحق الآخر. فتقول له زوجته: أنا أريد كسوة، فيقول: إن شاء الله. ثم تمضي الأيام ولم يأتها بشيء، والمرأة محتاجة، فهذا حرام عليه، يجب أن يسد حاجتها. صحيح أنه ليس عليه أنه كلما نزل في السوق زي من الأزياء وقالت ايتني به أن يأتيها به، فبهذا لا يطيعها، لأن المرأة لا حد لها. ولكن الشيء الذي لا بد منه يجب عليه أن يبادر ولا يماطل، فإن منع أحدهما ما يلزمه بالكلية يحرم من باب أولى، لأنه إذا كان التأخير حراما فالمنع حرام من باب أولى. قال: والتكره لبدله، كأن يأتيها بما تطلبه وتحتاجه ولكن يعطيها إياه بعنف ومنة، فهذا أيضا محرم. فما دام أن الأمر واجب عليك فلا تمن. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تمطل بحق زوجها، فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخر. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، والعياذ بالله. فالمسألة ليست هينة. وكذلك يحرم عليها التكره في بذله، كأن تبذل له ما يجب لكن مع الكراهة والعبوس وعدم انطلاق الوجه. وإذا بلي الإنسان بامرأة كهذه يعظها ويهجرها ويضربها حتى تستقيم، كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
فيعظها وينصحها ويرشدها، والله مع النية الطيبة ييسر الأمور. فلدينا ثلاثة أشياء: منع ما يجب، والمماطلة به، والتكره لبذله، وكل هذا حرام، لأن الحقوق يجب أن تؤدى لأهلها بدون أي توقف. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة: إذا كان مقصرا في النفقة وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علم، فلها أن تأخذ أفتاها بذلك سيد المفتين من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، حين جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فقال: خذي ما يكفيك وولدك من ماله بالمعروف. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. وإذا تم العقد، والعقد يتم بالإيجاب والقبول، لزم تسليم الحرة، أي وجب تسليم الحرة، والحرة احترازا من الأمة، وسيأتي حكمها إن شاء الله. وهذه المسألة لها أحوال أربعة: أولا، أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته، فيجب أن تحضر إلى البيت من حين العقد، يعني أن تنتقل إلى البيت، إلى بيت الزوجية، لا أن تحضر وهي مقيمة عند أبيها. أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته، يطلب انتقالها إلى بيته، فيجب أن تحضر إلى البيت من حين العقد. ثانيا، ألا يطلب بلسانه، فالأول من هذه الأحوال أن يطلب الحضور، والثاني ألا يطلب بلسانه ولكن يطلب بحاله، بمعنى أن توجد قرائن تدل على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته فيلزم، لأنه قد يكون الرجل يستحي أن يقول أعطوني البنت، لكن حاله تدل على هذا، إما أن يشكو التردد إلى بيت أهلها، أو يقول مثلا إلى متى ننتظر وما أشبه ذلك. والثالث من الأحوال أن يطلب أهلها أن يستلمها هو، لأنه زوجها وسكناها ونفقتها عليه. والرابع أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلها، فالأمر إليه متى شاء طلب. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها. قال العلماء: هي بنت تسع. والحقيقة أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظر، لأن من النساء من تبلغ 9 سنين ولا يمكن وطئها لصغر جسمها أو نحافتها أو ما أشبه ذلك، ومن النساء من يكون لها 8 سنين وتكون صالحة للوطئ. والصواب أنه لا يقيد بالسن، بل يقال هي التي يمكن وطئها والاستمتاع بها، فهذه يجب تسليمها. وظاهر كلام المصنف ولو كانت حائضة فإنه يجب تسليمها أيضا، والمذهب لا يجب، ولكن هذا مشروط بأن لا يخشى من الزوج، فإن خشي منه بحيث تعرف أن الرجل ليس بذاك المستقيم، وأنه لو سلمت المرأة له فربما وطأها في حيضها، فهذه لا تسلم حتى تطهر. وكذلك لو فرض أن المرأة مريضة والزوج ممن لا يخاف الله ويخشى عليها أن يجامعها وهي مريضة فيضرها ذلك، فحينئذ لا تسلم في بيت الزوج إن طلبه، أي يجب أن تسلم في بيت الزوج، وهذا يوافق عرف بعض البلاد. فإذا قال الزوج دعوها تأتي للبيت، فإنه يقال يلزم تسليمها له في بيته، ولكن هذا الكلام مقيد بما إذا لم يخالف العادة، فإن خالف العادة نرجع إلى القاعدة المستقرة، وهي وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان من عادة الناس أن الزوج هو الذي يأتي لبيت الزوجة فيلزمه ذلك، فالمصنف اشترط لوجوب تسليم المرأة لزوجها 4 شروط: الأول أن تكون حرة، الثاني أن يوطأ مثلها، الثالث قوله إن طلبه، أي يطلب الزوج تسليمها، الرابع قوله ولم تشترط دارها أو بلدها، إذا كان بيت الزوج في بلد آخر، فإذا تمت هذه الشروط وجب تسليمها. ويجب على زوجها أيضا أن يتسلمها، فإن عقد عليها وصار كل يوم يقول اليوم أدخل اليوم أدخل، فإنه إذا تم له 4 أشهر ولم يدخل فإن لها الفسخ. وقوله ولم تشترط دارها أو بلدها، علم منه أنها إذا اشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت الزوج، وقد سبق أن هذا من الشروط الجائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والحديث في الصحيحين من روايات عقبة بن عامر رضي الله عنه، لأن وجودها في بيت الزوج من حقه، فإذا أسقط حقه سقط، وكذلك إذا اشترطت بلدها كأن يكون الزوج في بلد آخر وطلب تسليمها فإنه لا يلزم لأنها اشترطت بلدها وقد التزم بهذا الشرط فلا يلزمها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، أي طلب الإمهال من الآخر، فمثلا قال الزوج أريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة فقالت أمهلني حتى أصلح من أمري، أو قالوا نريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة فقال أمهلوني حتى أصلح أمري، يقول المؤلف أمهل العادة أي أمهل إمهال العادة وجوبا، وهذا نعت لمصدر محذوف أي إمهالا وجوبا أو عامله محذوف والتقدير يجب وجوبا، والمعنى أنه يجب أن ينظر بما جرت به العادة يوما أو يومين أو ثلاثة بحسب ما جرى به العرف، وإنما وجب ذلك لأنه من العشرة بالمعروف، وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز، يعني لو طلب الإمهال ليجهز بيته لزوجته فإنه لا تجب إجابته لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح، لأن تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخول، ومثله أيضا لو كان الجهاز منها هي تريد أن تأتي معها بأواني البيت وما يصلحه وطلبت أن تمهل وأبى الزوج فإنها لا تمهل لأن هذا يمكن شراؤه بعد الدخول، فإذا جرت العادة أن هذا يكون مصاحبا للمرأة فإنها تمهل لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتها وما يتعلق بشؤون البيت. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، هذا مفهوم القيد الأول وهو قوله لزم تسليم الحرة، فالأمة يجب تسليمها في الليل فقط لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيدها وما يتعلق بالنكاح عماده الليل دون النهار، فالسيد يقول أنا أحتاج هذه الأمة في النهار لشغل البيت والزوج يتمتع بها بالليل، هذا ما لم يشترط الزوج أن تسلم له ليلا ونهارا، فإذا اشترط ذلك وقبل السيد فهما على شرطه. الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم تسليمها، وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد فهو مقدم عليه، وأن سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منها، فالزوج هو السيد، وإلا لقلنا حتى الحرة إذا كان لها أب وأم يحتاجان إلى رعاية فإنه لا يجب تسليمها لأن حق الوالدين واجب، فنقول متى تزوجت المرأة فسيدها زوجها تسلم إليه سواء كانت حرة أم كانت أمة. لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى ما شرط، لحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والحديث في الصحيحين كما مر. استأنف المؤلف بيان شيء من الحقوق فقال ويباشرها ما لم يضر بها، الواو في قوله ويباشرها للاستئناف، والجملة خبر بمعنى الإباحة، والمعنى يباح له أن يباشرها بالاستمتاع إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها الشرع، فمثلا لا يطأها في الدبر، ولا يطأها في حال الحيض والنفاس، ولا يطأها وهي صائمة صوما واجبا أو تطوعا بإذنه، وإلا فله أن يباشرها متى شاء ليلا أو نهارا. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها مثلا وهي في بيت أهلها ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس فذهب إلى أهلها وباشرها جاز لأنها زوجته، قال إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة، فالناس يقولون كيف تحمل وهي لم يدخل عليها زوجها، ثم لو جامعها وقدر الله أن مات من يومه ثم حملت من هذا الجماع ماذا يقول الناس؟ لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع لأنها زوجته. ومن ثم قال فأنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول، رحمه الله رحمة واسعة، قال ويباشرها ما لم يضر بها، فإن أضر بها فإنه يحرم عليه لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا في الرجعيات، فإذا كان الإمساك بها محرما في حال الإضرار فكذلك الاستمتاع بها في حال الإضرار، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. وكيف يضرها؟ لو فرضنا أن المرأة حامل والاستمتاع بها يشق عليها مشقة عظيمة إما على نفسها أو على جنينها أو ما أشبه ذلك، أو فرضنا أنها أجرت جراحة، فإنه في هذه الحال لا يجوز له مباشرتها، لأنه يحرم عليه الإضرار بها، والواجب تجنب ما يضر بها. قال: أو يشغلها عن فرض، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. مثلا طلب منها الاستمتاع وهي لم تصل وقد ضاق الوقت، أو طلب الاستمتاع بها قبل طلوع الشمس وهي ما صلت الفجر، فنقول هذا لا يجوز لك، لأنك تشغلها عن فرض وهو الصلاة في وقتها. وكذلك لو شغلها عن فرض آخر سوى الصلاة، كأن يمنعها من صيام قضاء رمضان مع ضيق الوقت، وذلك بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليها من الصيام. ولو فرضنا أنه طلب الاستمتاع والمباشرة وهي على التنور، فقالت له انتظر حتى لا يحترق الخبز، فله أن يفعل ولا يجوز لها أن تتأخر. وكذا المكان، فله الاستمتاع بها في أي مكان إلا إذا أضر بها، كما لو كان هناك برد. بل قال الفقهاء: ولو على ظهر قتب، والقتب الرحل الصغير على قدر سنام البعير، أي على رحل البعير، والمعنى أنه في أي مكان وفي أي زمان إلا إذا أضر بها أو شغلها عن فرض. وكل هذا تحقيقا لسيادة من الزوج على زوجته، وتحقيقا لكونهن عوان عندنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم. ولهذا كثر حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالنساء، لأن الزوج قد يستعلي عليها لأنه سيدها، فحثه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المعاشرة بالمعروف والرفق. استمع قول الله عز وجل: فإن أطعنكم، أي فيما يجب، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يعني اذكروا بعلوكم عليهن علو الله عز وجل، وبكبريائكم عليهن كبرياء الله عز وجل، إن الله كان عليا كبيرا. فزيل الآية بذكر اسمين عظيمين يتضمنان صفتين كريمتين، وهما في غاية المناسبة للمذكور قبل: فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. هل يشمل الضرر بها الضرر بمالها؟ الظاهر أنه يدخل في ذلك، مثل ما لو كانت المرأة لها غنم وقد ضاعت غنمها أو هربت وتحتاج أن تلحق الغنم لتردها، وهو يريد يعني زوجها الاستمتاع بها، نقول هذا لا يجوز، لأن فيه إضرارا بها، إلا إذا كنت تختار أن تضمن لها هذا المال إذا تلف فلا بأس. وهل لها أن تباشره وتستمتع هي به؟ الجواب نعم، لأنها كما أنه يريد منها ما يريد فهي أيضا تريد منه ذلك. وإنما قال المؤلف يباشرها لأن الزوج هو الذي له الولاية والقوامة عليها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. الضمير في قوله له يعود على الزوج، بالحرة أي بالمرأة الحرة، ما لم تشترط ضده، فإن اشترطت ضده فلا حق له أن يسافر بها، لما سبق من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط. ولو سافر بها لكن بعدما سافر بها أصابها مرض نفسي من هذا السفر، هل يلزمه أن يردها إلى بلدها أو لا؟ الجواب نعم، يلزمه قياسا على ما سبق في قوله: ويباشرها ما لم يضر بها. فإذا أوجب هذا السفر لها المرض فإن عليه أن يعيدها إلى بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهل له أن يسافر بالأمة؟ الجواب: ليس له أن يسافر بها إلا إذا اشترط السفر بها، لأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها بخلاف الحرة. وعلى هذا فيكون الأصل في الحرة أن يسافر بها ما لم تشترط ضده، ويكون الأصل في الأمة أن لا يسافر بها ما لم يشترط هو أن يسافر به. قال: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، أي تشترط باللفظ وكذلك بالعرف. فلو كان من المضطرد عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط، فإنه يؤخذ بالشرط. وتقدم لنا في باب الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع الشروط المباحة في النكاح لازمة وواجب الوفاء به، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود وبالعقود وبالشروط. أما إذا اضطر إلى السفر بها وأبت فهل له أن يقول إما أن تسافري وإما أن أطلقك؟ هذه مشكلة، لأنه إذا قال هذا الكلام فمقتضاه أن يلزمها بإسقاط الشرط وهي كارهة، فإذا كان يريد تهديدها حتى تسقط هذا الشرط فإن هذا لا يجوز. أما إذا قال هذا عن جد وليس عن تحد، وقال إنه لا يملك نفسه ولا بد له من زوجة إذا سافر، وقال لها إما أن تسافري معك وإلا فسأتزوج أو طلقك، أي ليس قصده إجبارها ولا إكراهها، فها هنا نقول لا بأس. ويحرم وطئها في الحيض، أي يحرم وطئ الزوجة في الحيض، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والآية نص صريح وفيها ذكر التعليل قبل الحكم من أجل إيقاظ الذهن للعلة، حتى يكون الإنسان كارها للفعل قبل أن يعرف حكمه، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة، وإلا فالغالب أنه يذكر الحكم ثم يذكر العلة، لكن هنا ذكرت العلة من أجل أن يرد الحكم على نفس كارهة للمخالفة، لأن أي إنسان يعرف أنه أذى سوف يتجنبه. وقوله تعالى هو أذى أي على الزوجين جميعا، فالزوج يتضرر والزوجة تتضرر أيضا، ثم هو دم نجس وليس طاهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصاب دمها ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه، كما في حديث أسماء في الصحيحين. وإذا حرم الوطء في الحيض فيجوز ما سواه من المباشرة والجماع دون الفرج وما أشبه ذلك، لأنه إذا كان الأصل الحلة فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قيد بالوصف فقط وهو الجماع. إذا حرم الوطء في الحيض فيجوز ما سواه من المباشرة والجماع دون الفرج وما أشبه ذلك، لأنه إذا كان الأصل الحلة فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قيد بالوصف فقط وهو الجماع. فإذا قال قائل كيف تقول إنه الجماع وقد قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وهذا يقتضي أن الزوج يعتزلها حتى يكون فراشه غير فراشها وألا يقربها أيضا، فالجواب أن هذا من باب التوكيد لأن السنة بينت ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، والحديث في الصحيحين. فالتعبير بالعبارتين فاعتزلوا ولا تقربوهن من باب التوكيد والتنفير، وذلك واضح لأن النفس تدعو إلى جماع الزوج لا سيما إذا كان شابا وهي شاب، فيحتاج الحكم بالتحريم إلى عبارات جزلة توجب النفور من هذا العمل. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يمنع شيئا إلا أحل ما يقوم مقامه ولو من بعض الوجوه، وهو المباشرة دون الفرج، لكن ينبغي لمن أراد ذلك أن يأمر زوجته فتتزر وأن لا يبقى محل المباشرة مكشوفة، لأنه ربما يرى منها ما يكره من الدم ونحوه فتتقزز نفسه منها ويؤثر ذلك على نفسيته حتى في المستقبل. ولهذا كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر المرأة أن تتزر، فإذا جامع في الحيض ترتب عليه الإثم والمعصية والعقوبة. وهل تجب عليه كفارة أو لا؟ هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في هذا، والعلماء مختلفون فيه، فمن صح عنده الحديث أوجب الأخذ به والكفارة دينار أو نصفه، إما على التخيير أو باعتبار حال الحيض، بمعنى أنه يفرق بين الوطء في آخر الحيض وخفته وتوقان النفس إلى الجماع فيكون نصف دينار، وبين أن يكون الحيض في أوله وفوره فيكون دينارا. والتخيير فيه إشكال، وهو أنه جرت العادة في الكفارات أنه لا يمكن أن تكون كفارة واجبة من جنس واحد كاملة أو ناقصة، لأن التخيير إنما يكون بين شيئين مختلفين كالإطعام والكسوة وتحرير الرقبة في كفارة اليمين، وأما بين شيئين هما من جنس واحد فهذا لم يرد، من جنس واحد هذا قليل وهذا كثير بدينار أو نصف. ولكن الجواب عن هذا أن تقول إن الله سبحانه له أن يحكم بما شاء، فإذا خير العبد بين دينار أو نصف فهذا من الرحمة، فمن ابتغى الفضل تصدق بدينار، ومن ابتغى الواجب تصدق بنصف دينار، هذا إذا جامع في الحيض. والمرأة إن وافقت زوجها على الوطء حال الحيض اختيارا فهي مثله، وإن أكرهها فلا شيء عليها، لا إثم ولا كفارة. قال: ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، أي ويحرم وطؤها أيضا في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. والدبر ليس محلا للحرث، ولأحاديث متعددة وردت في التحذير منه، ومجموعها يقضي أن تصل إلى درجة الحسن العالي. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. أخرجه أحمد وابن ماجه عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وأيضا حديث أبي داود وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. قال: والدبر، أي ويحرم وطؤها أيضا في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر. ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذا، فالغائط أخس من الدم بلا شك. فإذا كان الله تعالى حرم وطأ الحائض للأذى من الدم، فإن وطأ الدبر أشد وأقبح، لأن هذا يشبه البواط وهو جماع الذكر والعياذ بالله. ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية الصغرى، فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرها. أما أن يستمتع بها فيما بين الإليتين فلا بأس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن عرف بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، أي أن يفسخ النكاح، لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبدا. وأما قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فبعض الناس يقول هذه الآية عامة، فإننا نقول: إذا عممت الاستمتاع بالنسبة للأزواج فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت اليمين، لأن الله عز وجل قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقل له: هل يجوز للرجل أن يجامع بعيرة؟ لأنها مما ملكت يمينه. فالمطلق يحمل على المعروف المعهود، فيكون قوله: إلا على أزواجهم، أي فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهن، لا مطلقا. كما أنك لا تقول بالتعميم في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، مع أن الآية واحدة. فالوطء في الدبر محرم، ومن سولت له نفسه ففعل فلا كفارة عليه، ولكنه آثم. فإن قال قائل: أليس تقول إنه يقاس على الوطء في الحيض؟ فالجواب بلى، لكن لا يلزم من التساوي في الحكم التساوي في الكفارة، فالكفارة حكم جديد مستقل ولا يمكن أن نقيس. ولهذا نص أصحاب الأصول أنه لا قياس في الكفارات. قال المصنف رحمه الله: وله إجبارها على غسل حيض. مثلا امرأة طهرت من الحيض بعد طلوع الشمس، وقالت لزوجها إنها لن تغتسل إلا عند الظهر، وزوجها ينتظر بفارغ الصبر أن تطهر وتغتسل ليستمتع بها، فقالت: لا يجب علي الغسل إلا إذا أردت القيام للصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما شاء الله فقيها. فتقول: على هذا فلا أغتسل إلا إذا زالت الشمس. فهنا يجبرها على الغسل، فإذا أجبرها واغتسلت إجبارا وهي غير مريدة، فهل يرتفع حدثها مع أنها لم تن؟ الجواب: لا، لا يرتفع حدثها بالنسبة له، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليها الغسل، لكن بالنسبة للزوج ليس له إلا الظاهر فإنه يرتفع. على أن ابن حزم رحمه الله شذ في هذه المسألة وقال: إن معنى قوله فإذا تطهرن، أي غسلن فروجهن، وليس المعنى اغتسل، لكن قوله هذا ضعيف بلا شك، لأن الله تعالى قال: فإذا تطهرن، والتطهر الاغتسال، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة. ونجاسة هذه الكلمة ليست معطوفة على حيض، بل تحتاج إلى تقدير، وهو وغسل نجاسة. وله إجبارها على غسل حيض وغسل نجاسة، لأن النجاسة ليس لها غسل بل غسل. فإن قل أقدر الأولى على غسل حيض، قلنا لا يستقيم، لأنها لو غسلت الحيض لم يجز أن يجامعها حتى تغتسل، وعلى هذا فلا بد من تقدير، فيكون استقامة العبارة هكذا: وله إجبارها على غسل حيض وغسل نجاسة. فإن رأى في قدمها قدرا فقال لها اغسليه، فقالت لا أغسل، فله أن يجبرها على غسل النجاسة، لأن النفس تعاف النجاسة، لسيما إذا كان لها جر، أو كان لها لون، فالإنسان ربما لو يرى على وجه واحد من الناس نقطة حمراء من صبغ ربما يتقزز يظنها دما. وظاهر كلام المصنف سواء كانت على بدنها أم كانت على ثيابها. وهذا الذي ذكره المصنف يرى الشيخ الشارح أن فيه نظرا، قال: فإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين: الأولى إذا كانت تفوت، أي تلك النجاسة تفوت عليه كمال الاستمتاع، والثانية إذا كان وقت صلاة لأجل أن تصلي طاهرة، ففي هاتين الحالين له أن يجبرها على غسل النجاسة، أما فيما عدا ذلك فليس له أن يجبرها عليه، لأنه لا يفوت بذلك لا حق الله ولا حق الزوج. مثل لو أصابها في ثوبها شيء من البول، وهذا ليس وقت صلاة، والبول يبس وليس له لون ولا شيء، فإنه ليس له الإجبار. نعم يشير عليها أن تغسله، لأن الأفضل أن يبادر الإنسان بغسل النجاسة، وله إجبارها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، فيجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر مثل لو نبت لها شارب، وهذا قد يحصل، بعض النساء ينبت لهن شارب وبعضهن شارب ولحم، فلو حصل هذا الأمر فله أن يجبرها على أن تأخذه. فإذا قالت: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشواب، يقول هذا خاص بالرجال، أما النساء فيعتبر هذا عيبا فيهن، ولهذا جاز إزالته، وإذا طلب الزوج ذلك وجبت إزالته. صلى الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي المسلمات وأن يجمع شمل المسلمين والمسلمات، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فهذه جملة من آداب الأكل والشرب، مؤسسة على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يجب وما يسن وما يكره وما يحرم. قال في الروض: وأكله حارا، أي يكره أكل الحار الشديد، أو من وسط الصحفة، كذلك يكره أن يأكل من وسط الصحفة أو أعلاها، وفعله ما يستقذره من غيره، ويكره مدح طعامه وتقويمه، فهذا مكروه، لأنه يمن به على الضيف، أي أن المضيف يمدح الطعام الذي يقدمه لضيفانه أو يثمنه: لقد اشتريت لكم هذا بكذا وكذا فكلوا، فهذا فيه نوع من المن. وكذلك يكره عيب الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيب الطعام، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أما أن تعيبه وتقول طعامك مالح وشايك مر وتمرك حشف، فهذا مكروه. أما إن أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعود لمثل ذلك فهذا جائز، بل هو من التعليم. وهنا لم يعيب الطعام، ولكن عاب صنعة أهله. ويكره قران في تمر، أي يكره أن يأكل تمرتين جميعا مطلقا، أي سواء كان معه مشارك أم لا. وبعض العلماء يقول: إن لم يكن له مشارك فهو حر، يقرن بين اثنين أو بين ثلاث فهو حر، أما إن كان معه أحد فيكره ذلك، لأنه سيأكل أكثر من صاحبه فيكون في ذلك ظلم. وأما كراهته إذا كان وحده فلأنه يدل على الشره، وأيضا ربما غص بذلك فيتضرر. وقران في تمر احترازا مما دون التمر كالعنب والزبيب والفستق، فإنه يجوز القران فيه، إلا إذا كان معه أحد يضيق عليه بفعله هذا فليس له أن يفعل. وكذلك أن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وهذا ما يسمى بالطفيلي، فإذا ظن أنهم قدموا الطعام فاجأهم حتى لا يستطيعوا أن يقولوا له شيئا،
فمثل هذا يكره، لأنه أولا دناءة، وثانيا فيه إحراج لأهل البيت. أما إذا كان عن غير عمد، كإنسان أراد أن يزور صاحبه فدخل وجدهم على الطعام، فهذا لا بأس به، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه فذلك مكروه. وعلامة الأذى أن يضيق النفس ويتعب عند القيام وعند الاضطجاع وما أشبه ذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا حرام وهو الصواب، فلا يجوز للإنسان أن يأكل أكلا يؤذيه، فإن فعل فقد وقع في الحرام، أو قليلا بحيث يضره. الأكل القليل ينظر، إذا كان البدن يتغذى به فهذا خير، فاعتاد بدنه قلة الطعام فهذا خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية المقدام بن معد كارب رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث صحيح. فكونك تأكل قليلا ثم تعود إلى الأكل قريبا أحسن من كونك تأكل كثيرا ثم تتأخر إلى العودة إلى الأكل. قال: ولذلك نسمع عن بعض الأمم أنهم يأكلون قليلا ثم يرجعون إلى الأكل عن قرب، فتجدهم يأكلون في اليوم والليلة 5 مرات، ويقولون هذا أصح للبدن، وما هذا ببعيد، لأن الحديث السابق يدل عليه، لأنه إذا صار الطعام قليلا كان هضمه من المعدة بيسر وسهولة ولا يشق عليها، وإذا هضمته وطلبت طعاما فكل فلن يضرك. ولكن أكثر الناس لا يقدر على هذا، فإذا جلس على الطعام لا بد أن يملأ بطنه، وهذا أحيانا لا بأس به أن تملأ بطنك بالطعام حتى لا تجد مكالا للطعام أحيانا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد كان فقيرا وكان يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطنه. وفي يوم من الأيام خرج الناس من المسجد، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه إذا لقي أحدا يسأله: ما الذي بعد آية كذا؟ وهو يريد بذلك أن يدعى من أحدهم، ولكن لم يدعه أحد إلى بيته حتى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلما رآني تبسم، لأنه عرف أن بي جوعا، قال: فذهبت معه، فجيء إليه بقدح من لبن، فقال لي: ادع أهل الصفة، يريد أن يسقيهم من اللبن. فقال أبو هريرة في نفسه: إذا دعوت أهل الصفة فماذا يبقى لي؟ ولكن لابد لي من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب ودعاهم، وكانوا أحيانا يبلغون 80 رجلا، فجاءوا وشربوا كلهم من هذا الإناء وبقي فيه شيء، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ساقيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شربوا جميعا: اشرب أبا هر، فشرب، ثم قال له: اشرب، فشرب، حتى ما وجد مكانا للبن في بطنه. فقال: يا رسول الله، لا أجد له مساغا. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يملأ بطنه من الطعام أحيانا، وانظر إلى البركة في هذا الإناء وكيف كفى أهل الصفة. وكذلك شرب أبو هريرة وبقيت فيه بقية، وكان يقول: إن الناس يقولون لي أبا هريرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سماني أبا هر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. الأحسن أبو هر، لأنه مكبر، ولأنها من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسن الألقاب عنده أبو تراب، لأنه كان نائما يوما في المسجد وقد علق التراب بجسمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم برواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال صاحب الحاشية على الروض: وليس من السنة ترك أكل الطيبات، وهذا صحيح، بل من السنة أكل الطيبات، فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فسأل عن مصدره، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم أكل الطيب، ولكن أنكر عليهم الربا، وأقرهم على أنهم يختارون له صلى الله عليه وسلم الطيب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. وقال أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فالتورع عن أكل الطيبات خلاف سنة الأولين والآخرين، لكن إن لزم من أكل الطيبات الخروج إلى حد الإسراف فحينئذ يمنع، لا لأنه أكل من الطيبات ولكن لأجل السرف. قال: ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى. وتعجب الشيخ الشارح فقال: سبحان الله، هذا ليس من السرف بل هو من التنعم بنعم الله عز وجل. نعم، لو اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح، فكلام صاحب الروض فيه نظر. قال: ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة للأخبار. لا شك إذا تلهى بطيبات الدنيا عن أعمال الآخرة فلا شك أن ذلك ضرر عظيم. قال: وكره نفض يده في القصعة، لأنه يقدرها على الناس، حتى لو قال: أنا أنفضها في جهتي، لأن الطعام كالأرز مثلا ينتشر في القصعة، فبعض الناس ينفض يده قبل الأكل إذا غسل يديه مثلا ويأتي ينفض يديه، فربما نفض يده في الطعام، أو إذا فرغ من الأكل أخذ ينفض يده في القصعة حتى ولو كان ينفض في جهته، لأن الطعام قد ينتشر في القصعة. وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، يعني يتناول اللقمة بيده، فإذا أراد أن يضعها في فمه تقدم برأسه فوق القصعة من أجل أن يضع اللقمة في فمه، هذا مكروه وهو دناءة. وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل، والخل عبارة عن ماء يوضع فيه زبيب أو تمر ليحليه، فإذا وضع فيه اللقمة الدسمة تلطخ بالدسم فأفسده على الناس، أو الخل في الدسم فقد يكرهه غيره. وهذا كذلك إلا إذا كان الخل في إناء خاص به، وكان الدسم كذلك في إناء خاص به، فإذا غمس فيه الخبز وفيه دسم فإنه لا يكره لأنه لن يفسده على أحد. ومثله الشاي، لو غمست فيه الخبز المدهون لظهر أثر الدهن فيه، وهذا إذا كنت تشرب في إناء وحدك فلا بأس. فإذا قال قائل: المؤلف رحمه الله جزم بالكراهة في هذه الأمور، فهل في كل واحد منها سنة مخصوصة؟ قال الشيخ الشارح: الجواب لا نعلم، ولكن هنا شيء عام يدل على كراهة هذه الأشياء، هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي مسعود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وكل ما يخالف المروءة فهو مخالف للحياء. قال: وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام، والسعال أي الكحة، فينبغي أن يبعد وجهه عن الطعام لئلا يخرج شيء من الريق ويقع في الطعام، وهذا حق. والعطاس من باب أولى، أن بعض الناس لا يبالي ويعطس في الطعام، بل ربما تعمد أن يعطس في الطعام حتى يقوم الناس وينفرد هو بالطعام. وقوله أن يحول وجهه أي يصرفه عن العطاس، هذا غلط، لأنهم يقولون إن هذا خطر عظيم على الأعصاب، لأنه كما هو معلوم العطاس يهز البدن كله، فلو التفت أثناء العطاس ربما اختلفت أعصاب الرقبة، ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان عند العطاس، ولكن يفعل كما قال المؤلف: يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئا. وهذا من الآداب أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس، فيضع غطرته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن، لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام كما سبق. ويكره أن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، كإنسان أكل قطعة من خبز ثم غمسها في المرق فيكره، إلا إذا كان لا يأكل معه أحد فلا حرج. ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع، فيجلس على اليسرى وينصب اليمنى بساقها وفخذها لئلا يتوطن كثيرا فيأكل كثيرا، أو يتربع. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن التربع مكروه، أي أثناء الطعام، وأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، أخرجه البخاري من رواية أبي جحيفة رضي الله عنه، وعلل ذلك بأن المتربع مستوطن أكثر فربما يأكل كثيرا. والجواب عن هذا أن يقال: الحديث لا يدل على هذا، فالتربع ليس اتكاء، ومسألة أنه إذا تربع أكثر من الطعام هذه ترجع إلى الإنسان، ربما حتى لو جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى يكثر من الطعام، فالظاهر أن التربع لا يكره. قال: وينبغي لمن أكل مع جماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا، خصوصا إذا كان كبير القوم أو صاحب البيت، فلا يقوم حينئذ قبلهم، لأنه إذا قام قبلهم فلربما قاموا حياء وهم لم يشبعوا، فليكن آخر من يقوم. وكان الناس فيما سبق يبالغون في هذا غاية المبالغة، حتى إذا قام صبي من 50 رجلا على المائدة قاموا جميعا، ولكن أخيرا صار لا يقوم الإنسان إلا إذا شبع. قال: وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، أي يستحب ذلك، وهذا أيضا على حسب العادة، فإذا كان الضيف ممن يرى أنه أهل لأن يصحب إلى الباب فليكن، وإلا فلا حاجة. ويحسن أن يأخذ بركابه، هذا إذا جاء على بعير، فيأخذ بركابه حتى يسهل الركوب، وفي الوقت الحاضر يفتح له باب السيارة، أي لضيفه، لأن للضيف حقا عظيما. وينبغي للضيف بل لكل أحد أن يتواضع في مجلسه، وضد التواضع شيئان: الأول الكبر، وهذا حرام بل من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والثاني ألا يكون متكبرا ولا متواضعا بل طبيعيا، وهذه حال جائزة، لكن الأفضل أن يكون متواضعا. هل من التواضع أن يقدم اللحم لجليسه كما يفعل بعض الناس؟ هذه أيضا ترجع إلى العادات، فإذا جرت العادة بأن هذا من باب التواضع والإكرام فافعل، وإلا فلا تفعل. وكذلك لو قال لك جليسك: كف عن هذا، فلا تحرج ودعه يأخذ كما يريد. وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده، وهذا من الأدب، فإذا قال له صاحب البيت: تفضل اجلس هنا، فليس له أن يقول لا. وإذا كان رجلا شريفا وذا مكانة وأجلسه في مكان لا يليق به فله أن يرفضه، لأنه ما أكرمه فلا كرامة له. وإذا قال للداخل: اجلس هنا، أي في صدر المجلس، ولكن أحب هذا الداخل أن يجلس في مكان آخر يكون قريبا من جميع الحضور، فهل يعصي صاحب البيت؟ ونقول: لا بأس، أو نقول: أنت داخل بإذن من صاحب البيت، فليس لك أن تجلس في مكان غير الذي عينه لك. الجواب الثاني: ولكن إذا رأى من المصلحة أن يجلس وسط الناس دون المقدم فليستأذن. فذكر هذه الجملة من آداب الأكل والشرب ومن آداب المائدة، وهي جملة على طولها مختصرة، فإن تلك الآداب قد بسطت وأسهب في بسطها، بحيث إنه لا يفلت شيء من صغير ولا كبير يتعلق بالأكل والشرب إلا وحرر، وكل ذلك تجده مؤسسا على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالحين، وتجد فيه أيضا ما يتسق مع المروءة، وتجد فيه البعد عن الدناءة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يعلم بنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة مأخوذة من المعشر والعشيرة وما أشبه ذلك، وأصلها في اللغة الاجتماع، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، يخاطب الجمع. ومنه العشيرة لأنها مجتمعة على أب واحد، لكن المراد هنا غير ما يراد في اللغة، فالمراد بالعشرة هنا المعاملة والالتئام بين الزوجين. النساء المراد بالنساء هنا الزوجات، وليس عموم الإناث، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، أي الزوجات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي الزوجات. أما قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فالمراد بالنساء هنا الإناث. وعلى هذا فكلمة النساء تارة يراد بها الزوجات، وتارة يراد بها عموم النساء، على حسب ما يقتضيه السياق. قال: باب عشرة النساء، والمراد به كيف يعاشر الرجل امرأته، وكيف تعاشر المرأة زوجها. والحقيقة أنه باب عظيم تجب العناية به، لأن تطبيقه من أخلاق الإسلام، ولأن تطبيقه تدوم به المودة بين الزوجين، ولأن تطبيقه يحيا به الزوجان حياة سعيدة، ولأن تطبيقه سبب لكثرة الولادة، لأنه إذا حسنت العشرة بين الزوجين ازدادت المحبة، وإذا ازدادت المحبة ازداد الاجتماع على الجماع، وبه يكون الأولاد، فالمعاشرة أمرها عظيم. ثم أعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلا زوجا لابنتك كيف يعاملها، فهل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة؟ الجواب لا. إذا لا ترضى أن تعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعامل به ابنتك، وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل إنسان. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأمك؟ فلم يزل يقول بكذا وكذا، وكل ذلك يقول فيه ذلك الشاب لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاكره ما كره الله، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك، معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مقياس عقلي واضح جدا، فكما أن الإنسان لا يرضى أن تكون ابنته تحت رجل يقصر في حقها ويهينها ويجعلها كالأمة يجلدها جلد العبد، فكذلك يجب أن يعامل زوجته بهذا، لا بالصلف والاستخدام الخارج عن العادة. وعلى الزوجة أيضا أن تعامل زوجها معاملة طيبة أطيب من معاملته لها، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولأن الله تعالى سمى الزوج سيدا، فقال عز وجل في سورة يوسف: وألفيا سيدها لدى الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجة أسيرة، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وعوان جمع عانية، وهي الأسيرة، كما في حديث الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن الأحوص، وهو حديث حسن. فعلى كل حال، الواجب على الإنسان إذا كان يحب أن يحيا حياة سعيدة مطمئنة هادئة أن يعاشر زوجته بالمعروف، وكذلك بالنسبة للزوجة مع زوجها، وإلا ضاعت الأمور وصارت الحياة شقاء. ثم هذا أيضا يؤثر على الأولاد، فالأولاد إذا رأوا المشاكل بين أمهم وأبيهم سوف يتألمون وينزعجون، وإذا رأوا الألفة فسيصرون. فعليك أيها الأخ الحبيب بالمعاشرة بالمعروف. لهذا قال المصنف رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يلزم بمعنى يجب، وقوله الزوجين يعني الرجل والمرأة، وأما العشرة فهي فاعل يلزم يعني المعاشرة بالمعروف. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، العشرة فاعل يلزم يعني المعاشرة بالمعروف، أي بما يعرف شرعا وعرفا، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأثبت أن عليهن عشرة، فيجب على الزوج والزوجة كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. بالمعروف يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفوه، ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا: ما عرفه الشارع وأقره، وما اعتاده الناس وعرفوه. فلو اعتاد الناس أمرا محرما فإنه لا يجوز العمل به ولو كان عادة، لأن الشرع لا يقره، وما سكت عنه الشرع، ولكن العرف يلزم به فإنه يلزم، لأن هذا من تمام العقد، إذ العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعا أو عرفا. فلو قالت الزوجة: أنت ما شرطت علي أني أفعل كذا، نقول: لكن مقتضى العقد عرفا أن تفعلي هذا الشيء. ولو قال الزوج: يا فلانة تصنعي طعاما فإن معي رجالا، فقالت: لا أصنع، وأنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقط، أما أن أخدمك فلا، فهل يلزمها أن تصنع ما أمرها به أو لا؟ يلزمها، لأن هذا مقتضى العرف، وما اضطرد به العرف كالمشروط لفظا، وبعضهم يعبر بقوله: الشرط العرفي كالشرط اللفظي. قوله يلزم أي لزوما شرعيا، وينبغي للإنسان في معاشرته لزوجته بالمعروف ألا يقصد السعادة الدنيوية والأنس والمتعة فقط، بل ينوي مع ذلك التقرب إلى الله تعالى بفعل ما يجب، وهذا أمر نغفل عنه كثيرا. فكثير من الناس في معاشرته لزوجته بالمعروف قصده أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل، ويغيب عن ذهنه أن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى، وهذا كثيرا ما ننساه، ينسينا إياه الشياطين. وعلى هذا فينبغي أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله، وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر. وأنت إذا عاشرت بالمعروف فإنك تكون ممتثلا لهذا الأمر الإلهي الكريم، وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني، وهو دوام العشرة الطيبة والمعاملة الطيبة، وكذلك بالنسبة للزوج. وكذا كل ما أمر به الشرع ينبغي للإنسان عند فعله أن ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة. ففي الوضوء مثلا، إذا أردنا أن نتوضأ نقصد أن هذا شرط من شروط الصلاة، لا بد من القيام به، ونستحضر أننا نقوم بأمر الله تعالى في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قد نذكر ذلك أحيانا ولكننا ننساه كثيرا، وهل عندما نفعل هذا نشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أمامنا وأننا نقتدي به فنكون بذلك متبعين؟ هذا قد نفعله أحيانا ولكنه يفوتنا كثيرا. فينبغي للإنسان أن يكون حازما لا تفوته الأمور والأجور بمثل هذه الغفلة. فإذا عاشر بالمعروف فينبغي أن ينوي طاعة الله تبارك وتعالى في قوله وأمره: وعاشروهن بالمعروف. وينبغي للإنسان أن يصبر على الزوجة ولو رأى منها ما يكره، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أبلغ القرآن، لم يقل جل وعلا فعسى أن تكرهوهن، بل قال فعسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء يكون. وقد يكره الإنسان أن يذهب إلى بيت صاحبه ويجعل الله في هذا الذهاب خيرا كثيرا، وقد يكره الإنسان أن يشتري شيئا ويشتري هذا الشيء وهو كاره فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا بقوله: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. والمرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين وقريبة العاطفة، كلمة منك تبعدها عنك بعد الثريا، وكلمة تدنيها منك حتى تكون إلى جنبك. فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأحوال بينه وبين زوجته. ولكن نسأل الله السلامة، الآن لما كان عند الناس شيء من ضعف الإيمان صار أقل شيء يوجد بينه وبين امرأته، وأقل غضب ولو على أتفه الأشياء تجده يغضب ويطلق، ويا ليته إذ يفعل يطلق طلاقا شرعيا، بل تجده يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، أو طلاقا بدعيا بعدده، وبعضهم يزيد على هذا فيظاهر منها، نسأل الله السلامة. كل هذا من ضعف الإيمان وقلة التربية الإسلامية. وينبغي للإنسان أن لا يغضب على كل شيء، لأنه لا بد أن يكون هناك قصور، حتى الإنسان في نفسه مقصر، وليس صحيحا أنه كامل من كل وجه، فهي أيضا أولى بالتقصير. وأيضا يجب على الإنسان أن يقيس المساوئ بالمحاسن، فبعض الزوجات إذا مرض زوجها قد لا تنام الليل وتطيعه في أشياء كثيرة، ثم إذا فارقها فمتى يجد زوجه؟ وإذا وجد يمكن أن تكون أسوأ من الأولى. لهذا على الإنسان أن يقدر الأمور حتى يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل. والإنسان إذا عود نفسه حسن الأخلاق انضبط وبذلك يستريح. قال المصنف رحمه الله: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. المطل التأخير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: مطل الغني ظلم، أي تأخير الغني وفاء الدين ظلم، فيحرم أن يمطل بحق الآخر. فتقول له زوجته: أنا أريد كسوة، فيقول: إن شاء الله. ثم تمضي الأيام ولم يأتها بشيء، والمرأة محتاجة، فهذا حرام عليه، يجب أن يسد حاجتها. صحيح أنه ليس عليه أنه كلما نزل في السوق زي من الأزياء وقالت ائتني به أن يأتيها به، فبهذا لا يطيعها لأن المرأة لا حد لها، ولكن الشيء الذي لا بد منه يجب عليه أن يبادر ولا يماطل، فإن منع أحدهما ما يلزمه بالكلية يحرم من باب أولى، لأنه إذا كان التأخير حراما فالمنع حرام من باب أولى. قال: والتكره لبدله، كأن يأتيها بما تطلبه وتحتاجه ولكن يعطيها إياه بعنف ومنة، فهذا أيضا محرم، فما دام أن الأمر واجب عليك فلا تمن. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تمطل بحق زوجها، فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخر، ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، والعياذ بالله. فالمسألة ليست هينة. وكذلك يحرم عليها التكره في بذله، كأن تبذل له ما يجب لكن مع الكراهة والعبوس وعدم انطلاق الوجه. وإذا بلي الإنسان بامرأة كهذه يعظها ويهجرها ويضربها حتى تستقيم، كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فيعظها وينصحها ويرشدها، والله مع النية الطيبة ييسر الأمور. فلدينا ثلاثة أشياء: منع ما يجب، والمماطلة به، والتكره لبذله، وكل هذا حرام، لأن الحقوق يجب أن تؤدى لأهلها بدون أي توقف. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة: إذا كان مقصرا في النفقة وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علم، فلها أن تأخذ أفتاها بذلك سيد المفتين من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، حين جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فقال: خذي ما يكفيك وولدك من ماله بالمعروف. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. وإذا تم العقد، والعقد يتم بالإيجاب والقبول، لزم تسليم الحرة، أي وجب تسليم الحرة، والحرة احترازا من الأمة، وسيأتي حكمها إن شاء الله. وهذه المسألة لها أحوال أربعة: أولا، أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته، فيجب أن تحضر إلى البيت من حين العقد، يعني أن تنتقل إلى البيت، إلى بيت الزوجية، لا أن تحضر وهي مقيمة عند أبيها. أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته، يطلب انتقالها إلى بيته، فيجب أن تحضر إلى البيت من حين العقد. ثانيا، ألا يطلب بلسانه، فالأول من هذه الأحوال أن يطلب الحضور، والثاني ألا يطلب بلسانه ولكن يطلب بحاله، بمعنى أن توجد قرائن تدل على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته فيلزم، لأنه قد يكون الرجل يستحي أن يقول أعطوني البنت لكن حاله تدل على هذا، إما أن يشكو التردد إلى بيت أهلها أو يقول مثلا إلى متى ننتظر وما أشبه ذلك. والثالث من الأحوال أن يطلب أهلها أن يستلمها هو، لأنه زوجها وسكناها ونفقتها عليه. والرابع أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلها فالأمر إليه متى شاء طلب. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها. قال العلماء: هي بنت تسع. والحقيقة أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظر، لأن من النساء من تبلغ 9 سنين ولا يمكن وطؤها لصغر جسمها أو نحافتها أو ما أشبه ذلك، ومن النساء من يكون لها 8 سنين وتكون صالحة للوطء. والصواب أنه لا يقيد بالسن، بل يقال هي التي يمكن وطؤها والاستمتاع بها، فهذه يجب تسليمها. وظاهر كلام المصنف ولو كانت حائضة فإنه يجب تسليمها أيضا، والمذهب لا يجب، ولكن هذا مشروط بأن لا يخشى من الزوج، فإن خشي منه بحيث تعرف أن الرجل ليس بذاك المستقيم وأنه لو سلمت المرأة له فربما وطأها في حيضها فهذه لا تسلم حتى تطهر. وكذلك لو فرض أن المرأة مريضة والزوج ممن لا يخاف الله ويخشى عليها أن يجامعها وهي مريضة فيضرها ذلك فحينئذ لا تسلم في بيت الزوج إن طلبه، أي يجب أن تسلم في بيت الزوج، وهذا يوافق عرف بعض البلاد. فإذا قال الزوج دعوها تأتي للبيت فإنه يقال يلزم تسليمها له في بيته، ولكن هذا الكلام مقيد بما إذا لم يخالف العادة. فإن خالف العادة نرجع إلى القاعدة المستقرة وهي وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان من عادة الناس أن الزوج هو الذي يأتي لبيت الزوجة فيلزمه ذلك، فالمصنف اشترط لوجوب تسليم المرأة لزوجها 4 شروط: الأول أن تكون حرة، الثاني أن يوطأ مثلها، الثالث قوله إن طلبه أي يطلب الزوج تسليمها، الرابع قوله ولم تشترط دارها أو بلدها. إذا كان بيت الزوج في بلد آخر فإذا تمت هذه الشروط وجب تسليمها، ويجب على زوجها أيضا أن يتسلمها. فإن عقد عليها وصار كل يوم يقول اليوم أدخل اليوم أدخل، فإنه إذا تم له 4 أشهر ولم يدخل فإن لها الفسخ. وقوله ولم تشترط دارها أو بلدها، علم منه أنها إذا اشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت الزوج، وقد سبق أن هذا من الشروط الجائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والحديث في الصحيحين من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، لأن وجودها في بيت الزوج من حقه، فإذا أسقط حقه سقط. وكذلك إذا اشترطت بلدها كأن يكون الزوج في بلد آخر وطلب تسليمها فإنه لا يلزم لأنها اشترطت بلدها وقد التزم بهذا الشرط فلا يلزمها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، أي طلب الإمهال من الآخر. فمثلا قال الزوج أريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة فقالت أمهلني حتى أصلح من أمري، أو قالوا نريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة فقال أمهلوني حتى أصلح أمري، يقول المؤلف أمهل العادة أي أمهل إمهال العادة وجوبا، وهذا نعت لمصدر محذوف أي إمهالا وجوبا أو عامله محذوف والتقدير يجب وجوبا، والمعنى أنه يجب أن ينظر بما جرت به العادة يوما أو يومين أو 3 بحسب ما جرى به العرف. وإنما وجب ذلك لأنه من العشرة بالمعروف، وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز، يعني لو طلب الإمهال ليجهز بيته لزوجته فإنه لا تجب إجابته لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح، لأن تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخول. ومثله أيضا لو كان الجهاز منها هي تريد أن تأتي معها بأواني البيت وما يصلحه وطلبت أن تمهل وأبى الزوج فإنها لا تمهل لأن هذا يمكن شراؤه بعد الدخول. فإذا جرت العادة أن هذا يكون مصاحبا للمرأة فإنها تمهل لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتها وما يتعلق بشؤون البيت. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، هذا مفهوم القيد الأول وهو قوله لزم تسليم الحرة، فالأمة يجب تسليمها في الليل فقط لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيدها وما يتعلق بالنكاح عماده الليل دون النهار، فالسيد يقول أنا أحتاج هذه الأمة في النهار لشغل البيت والزوج يتمتع بها بالليل، هذا ما لم يشترط الزوج أن تسلم له ليلا ونهارا، فإذا اشترط ذلك وقبل السيد فهما على شرطهم. الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم تسليمها، وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد فهو مقدم عليه، وأن سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منها فالزوج هو السيد، وإلا لقلنا حتى الحرة إذا كان لها أب وأم يحتاجان إلى رعاية فإنه لا يجب تسليمها لأن حق الوالدين واجب، فنقول متى تزوجت المرأة فسيدها زوجها تسلم إليه سواء كانت حرة أم كانت أمة. لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى ما شرط لحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والحديث في الصحيحين كما مر. استأنف المؤلف بيان شيء من الحقوق فقال: ويباشرها ما لم يضر بها. الواو في قوله ويباشرها للاستئناف، والجملة خبر بمعنى الإباحة، والمعنى يباح له أن يباشرها بالاستمتاع إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها الشرع. فمثلا لا يطأها في الدبر، ولا يطأها في حال الحيض والنفاس، ولا يطأها وهي صائمة صوما واجبا أو تطوعا بإذنه، وإلا فله أن يباشرها متى شاء ليلا أو نهارا. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها مثلا وهي في بيت أهلها ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس فذهب إلى أهلها وباشرها جاز، لأنها زوجته. قال: إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها، لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة، فالناس يقولون كيف تحمل وهي لم يدخل عليها زوجها، ثم لو جامعها وقدر الله أن مات من يومه ثم حملت من هذا الجماع ماذا يقول الناس؟ لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع لأنها زوجته. ومن ثم قال: فأنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول. رحمه الله رحمة واسعة. قال: ويباشرها ما لم يضر بها، فإن أضر بها فإنه يحرم عليه، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهذا في الرجعيات، فإذا كان الإمساك بها محرما في حال الإضرار فكذلك الاستمتاع بها في حال الإضرار، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. وكيف يضرها؟ لو فرضنا أن المرأة حامل والاستمتاع بها يشق عليها مشقة عظيمة، إما على نفسها أو على جنينها أو ما أشبه ذلك، أو فرضنا أنها أجرت جراحة، فإنه في هذه الحال لا يجوز له مباشرتها، لأنه يحرم عليه الإضرار بها، والواجب تجنب ما يضر بها. قال: أو يشغلها عن فرض. ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. مثلا طلب منها الاستمتاع وهي لم تصل وقد ضاق الوقت، أو طلب الاستمتاع بها قبل طلوع الشمس وهي ما صلت الفجر، فنقول: هذا لا يجوز لك، لأنك تشغلها عن فرض وهو الصلاة في وقتها. وكذلك لو شغلها عن فرض آخر سوى الصلاة، كأن يمنعها من صيام قضاء رمضان مع ضيق الوقت، وذلك بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليها من الصيام. ولو فرضنا أنه طلب الاستمتاع والمباشرة وهي على التنور فقالت له: انتظر حتى لا يحترق الخبز، فله أن يفعل ولا يجوز لها أن تتأخر. وكذا المكان، فله الاستمتاع بها في أي مكان إلا إذا أضر بها، كما لو كان هناك برد، بل قال الفقهاء: ولو على ظهر قتب، والقتب الرحل الصغير على قدر سنام البعير، أي على رحل البعير، والمعنى أنه في أي مكان وفي أي زمان إلا إذا أضر بها أو شغلها عن فرض. وكل هذا تحقيقا للسيادة من الزوج على زوجته، وتحقيقا لكونهن عوان عندنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم. ولهذا كثر حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالنساء، لأن الزوج قد يستعلي عليها لأنه سيدها، فحثه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المعاشرة بالمعروف والرفق. استمع قول الله عز وجل: فإن أطعنكم، أي فيما يجب، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يعني اذكروا بعلوكم عليهن علو الله عز وجل، وبكبريائكم عليهن كبرياء الله عز وجل، إن الله كان عليا كبيرا. فزيل الآية بذكر اسمين عظيمين يتضمنان صفتين كريمتين وهما في غاية المناسبة للمذكور قبل: فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. هل يشمل الضرر بها الضرر بمالها؟ الظاهر أنه يدخل في ذلك، مثل ما لو كانت المرأة لها غنم وقد ضاعت غنمها أو هربت وتحتاج أن تلحق الغنم لتردها، وهو يريد يعني زوجها الاستمتاع بها، نقول: هذا لا يجوز، لأن فيه إضرارا بها، إلا إذا كنت تختار أن تضمن لها هذا المال إذا تلف فلا بأس. وهل لها أن تباشره وتستمتع هي به؟ الجواب نعم، لأنها كما أنه يريد منها ما يريد فهي أيضا تريد منه ذلك. وإنما قال المؤلف يباشرها لأن الزوج هو الذي له الولاية والقوامة عليها، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. الضمير في قوله له يعود على الزوج، بالحرة أي بالمرأة الحرة، ما لم تشترط ضده، فإن اشترطت ضده فلا حق له أن يسافر بها لما سبق من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط. ولو سافر بها لكن بعدما سافر بها أصابها مرض نفسي من هذا السفر، هل يلزمه أن يردها إلى بلدها أو لا؟ الجواب نعم، يلزمه قياسا على ما سبق في قوله ويباشرها ما لم يضر بها. فإذا أوجب هذا السفر لها المرض فإن عليه أن يعيدها إلى بلدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهل له أن يسافر بالأمة؟ الجواب ليس له أن يسافر بها إلا إذا اشترط السفر بها، لأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها بخلاف الحرة. وعلى هذا فيكون الأصل في الحرة أن يسافر بها ما لم تشترط ضده، ويكون الأصل في الأمة أن لا يسافر بها ما لم يشترط هو أن يسافر به. قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، أي تشترط باللفظ وكذلك بالعرف. فلو كان من المضطرد عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط. وتقدم لنا في باب الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع الشروط المباحة في النكاح لازمة وواجب الوفاء بها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود وبالعقود وبالشروط. أما إذا اضطر إلى السفر بها وأبت فهل له أن يقول إما أن تسافري وإما أن أطلقك؟ هذه مشكلة، لأنه إذا قال هذا الكلام فمقتضاه أن يلزمها بإسقاط الشرط وهي كارهة. فإذا كان يريد تهديدها حتى تسقط هذا الشرط فإن هذا لا يجوز. أما إذا قال هذا عن جد وليس عن تحد وقال إنه لا يملك نفسه ولا بد له من زوجة إذا سافر، وقال لها إما أن تسافري معك وإلا فسأتزوج أو طلقك، أي ليس قصده إجبارها ولا إكراهها، فها هنا نقول لا بأس. ويحرم وطؤها في الحيض، أي يحرم وطؤ الزوجة في الحيض، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يطهرن من الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والآية نص صريح وفيها ذكر التعليل قبل الحكم من أجل إيقاظ الذهن للعلة حتى يكون الإنسان كارها للفعل قبل أن يعرف حكمه، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة. وإلا فالغالب أنه يذكر الحكم ثم يذكر العلة، لكن هنا ذكرت العلة من أجل أن يرد الحكم على نفس كارهة للمخالفة، لأن أي إنسان يعرف أنه أذى سوف يتجنبه. وقوله تعالى هو أذى أي على الزوجين جميعا، فالزوج يتضرر والزوجة تتضرر أيضا، ثم هو دم نجس وليس طاهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصاب دمها ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه كما في حديث أسماء في الصحيحين. وإذا حرم الوطأ في الحيض فيجوز ما سواه من المباشرة والجماع دون الفرج وما أشبه ذلك، لأنه إذا كان الأصل الحلة فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قيد بالوصف فقط وهو الجماع. إذا حرم الوطء في الحيض فيجوز ما سواه من المباشرة والجماع دون الفرج وما أشبه ذلك، لأنه إذا كان الأصل الحلة فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قيد بالوصف فقط وهو الجماع. فإذا قال قائل كيف تقول إنه الجماع وقد قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وهذا يقتضي أن الزوج يعتزلها حتى يكون فراشه غير فراشها وألا يقربها أيضا، فالجواب أن هذا من باب التوكيد لأن السنة بيّنت ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، والحديث في الصحيحين. فالتعبير بالعبارتين فاعتزلوا ولا تقربوهن من باب التوكيد والتنفير، وذلك واضح لأن النفس تدعو إلى جماع الزوج لا سيما إذا كان شابا وهي شاب، فيحتاج الحكم بالتحريم إلى عبارات جزلة توجب النفور من هذا العمل. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يمنع شيئا إلا أحل ما يقوم مقامه ولو من بعض الوجوه، وهو المباشرة دون الفرج. لكن ينبغي لمن أراد ذلك أن يأمر زوجته فتتزر، وأن لا يبقى محل المباشرة مكشوفة، لأنه ربما يرى منها ما يكره من الدم ونحوه فتتقزز نفسه منها، ويؤثر ذلك على نفسيته حتى في المستقبل. ولهذا كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر المرأة أن تتزر، فإذا جامع في الحيض ترتب عليه الإثم والمعصية والعقوب. وهل تجب عليه كفارة أو لا؟ هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في هذا، والعلماء مختلفون فيه، فمن صح عنده الحديث أوجب الأخذ به، والكفارة دينار أو نصفه، إما على التخيير أو باعتبار حال الحيض، بمعنى أنه يفرق بين الوطء في آخر الحيض وخفته وتوقان النفس إلى الجماع فيكون نصف دينار، وبين أن يكون الحيض في أوله وفوره فيكون دينارا. والتخيير في إشكال، وهو أنه جرت العادة في الكفارات أنه لا يمكن أن تكون كفارة واجبة من جنس واحد كاملة أو ناقصة، لأن التخيير إنما يكون بين شيئين مختلفين كالإطعام والكسوة وتحرير الرقبة في كفارة اليمين، وأما بين شيئين هما من جنس واحد فهذا لم يرد. من جنس واحد هذا قليل وهذا كثير، بدينار أو نصف. ولكن الجواب عن هذا أن تقول إن الله سبحانه له أن يحكم بما شاء، فإذا خير العبد بين دينار أو نصفه فهذا من الرحمة، فمن ابتغى الفضل تصدق بدينار، ومن ابتغى الواجب تصدق بنصف دينار. هذا إذا جامع في الحيض. والمرأة إن وافقت زوجها على الوطء حال الحيض اختيارا فهي مثله، وإن أكرهها فلا شيء عليها، لا إثم ولا كفارة. قال: ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، أي ويحرم وطؤها أيضا في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. والدبر ليس محلا للحرث، ولأحاديث متعددة وردت في التحذير منه، ومجموعها يقضي أن تصل إلى درجة الحسن العالي. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. أخرجه أحمد وابن ماجة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وأيضا حديث أبي داود وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. قال: والدبر، أي ويحرم وطؤها أيضا في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر. ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذا، فالغائط أخس من الدم بلا شك. فإذا كان الله تعالى حرم وطأ الحائض للأذى من الدم، فإن وطأ الدبر أشد وأقبح، لأن هذا يشبه البواط، وهو جماع الذكر والعياذ بالله. ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية الصغرى، فلا شك في تحريم وطأ المرأة في دبرها. أما أن يستمتع بها فيما بين الإليتين فلا بأس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن عرف بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، أي أن يفسخ النكاح، لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبدا. وأما قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فبعض الناس يقول هذه الآية عامة، فإننا نقول: إذا عممت الاستمتاع بالنسبة للأزواج فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت اليمين، لأن الله عز وجل قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقل له: هل يجوز للرجل أن يجامع بعيرة؟ لأنها مما ملكت يمينه. فالمطلق يحمل على المعروف المعهود، فيكون قوله: إلا على أزواجهم، أي فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهن، لا مطلقا. كما أنك لا تقول بالتعميم في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، مع أن الآية واحدة. فالوطء في الدبر محرم، ومن سولت له نفسه ففعل فلا كفارة عليه، ولكنه آثم. فإن قال قائل: أليس تقول إنه يقاس على الوطء في الحيض؟ فالجواب بلى، لكن لا يلزم من التساوي في الحكم التساوي في الكفارة، فالكفارة حكم جديد مستقل ولا يمكن أن نقيس. ولهذا نص أصحاب الأصول أنه لا قياس في الكفارات. قال المصنف رحمه الله: وله إجبارها على غسل حيض، مثلا امرأة طهرت من الحيض بعد طلوع الشمس وقالت لزوجها إنها لن تغتسل إلا عند الظهر، وزوجها ينتظر بفارغ الصبر أن تطهر وتغتسل ليستمتع بها، فقالت لا يجب علي الغسل إلا إذا أردت القيامة للصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما شاء الله فقيها، فتقول على هذا فلا أغتسل إلا إذا زالت الشمس، فهنا يجبرها على الغسل، فإذا أجبرها واغتسلت إجبارا وهي غير مريدة فهل يرتفع حدثها مع أنها لم تن؟ الجواب لا، لا يرتفع حدثها بالنسبة له، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليها الغسل، لكن بالنسبة للزوج ليس له إلا الظاهر فإنه يرتفع. على أن ابن حزم رحمه الله شد في هذه المسألة وقال إن معنى قوله فإذا تطهرن أي غسلن فروجهن وليس المعنى اغتسل، لكن قوله هذا ضعيف بلا شك، لأن الله تعالى قال فإذا تطهرن، والتطهر الاغتسال لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، ونجاسة هذه الكلمة ليست معطوفة على حيض بل تحتاج إلى تقدير، وهو وغسل نجاسة، وله إجبارها على غسل حيض وغسل نجاسة، لأن النجاسة ليس لها غسل بل غسل، فإن قل أقدر الأولى على غسل حيض قلنا لا يستقيم، لأنها لو غسلت الحيض لم يجز أن يجامعها حتى تغتسل، وعلى هذا فلا بد من تقدير، فيكون استقامة العبارة هكذا وله إجبارها على غسل حيض وغسل نجاسة. فإن رأى في قدمها قدرا فقال لا أغسلي، فقالت لا أغسل، فله أن يجبرها على غسل النجاسة، لأن النفس تعاف النجاسة لسيما إذا كان لها جر أو كان لها لون، فالإنسان ربما لو يرى على وجه واحد من الناس نقطة حمراء من صبغ ربما يتقزز يظنها دما، وظاهر كلام المصنف سواء كانت على بدنها أم كانت على ثيابها، وهذا الذي ذكره المصنف يرى الشيخ الشارح أن فيه نظرا، قال فإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين، الأولى إذا كانت تفوت أي تلك النجاسة تفوت عليه كمال الاستمتاع، والثانية إذا كان وقت صلاة لأجل أن تصلي طاهرة، ففي هذين الحالين له أن يجبرها على غسل النجاسة، أما فيما عدا ذلك فليس له أن يجبرها عليه، لأنه لا يفوت بذلك لا حق الله ولا حق الزوج، مثل لو أصابها في ثوبها شيء من البول وهذا ليس وقت صلاة والبول يبس وليس له لون ولا شيء فإنه ليس له الإجبار، نعم يشير عليها أن تغسله لأن الأفضل أن يبادر الإنسان بغسل النجاسة، وله إجبارها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، فيجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر مثل لو نبت لها شارب، وهذا قد يحصل، بعض النساء ينبت لهن شارب وبعضهن شارب ولحم، فلو حصل هذا الأمر فله أن يجبرها على أن تأخذه، فإذا قالت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى وأحفو الشواب، يقول هذا خاص بالرجال، أما النساء فيعتبر هذا عيبا فيهن، لهذا جاز إزالته، وإذا طلب الزوج ذلك وجبت إزالته، صلى الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي المسلمات وأن يجمع شمل المسلمين والمسلمات، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.